وإن شاء الله يجيب عليها الشيخ سالم إن شاء الله.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تثبت الصحبة لمن ارتد ثم عاد إلى الإسلام بتوبة نصوح؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أشار الشيخ في تعريفه للصحابي قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ويزاد عبارة: ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، كما قال ابن حجر رحمه الله في شرحه للنخبة. أي تعريف الصحابي: هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. مات على الإسلام بمعنى استمر على حاله وهو مؤمن حتى مات، فإن مات مسلما فهو صحابي. ولو تخللت ذلك ردة، بمعنى أنه كان صحابيا ثم ارتد ثم عاد الإسلام، وهذا مثاله يمثلون به لصحابي مترجم له في جملة الصحابة يسمى الأشعث بن قيس رضي الله عنه. رجل كان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، ولكنه ارتد، معنى خرج في قومه بني حنيفة عندما ارتدوا، ثم جيء به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتاب مما ارتد به، وصار بعد ذلك معدودا في جملة الصحابة رضوان الله عليهم. فالأشعث بن قيس صحابي، وهو مثال يصلح للصحابي الذي ارتد وعاد إلى الإسلام ولو كان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحيح من مذهب العلماء وهم الشافعي رحمه الله أن الشخص الذي فعل ما يوجب ردته، أن أعماله التي كانت له قبل الإسلام تعود إليه بعد إسلامه. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى صحابي. والصحابي الذي ارتد ولم يعد إلى الإسلام يمثلون به لعبد الله بن خطل، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وعلى رأسه المغفر، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، عبد الله بن خطل متعلق بأسار الكعبة. فقال: اقتلوه. وقال: اقتلوه، وقد كان منه قبل ذلك إسلاما، معنى أنه أسلم وارتد ولكنه استمر في ردته فلم يعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. هذه الساعة التي قال فيها اقتلوه لعلها الساعة التي أحلت فيها أو أحل فيها الحرم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الحرم يعني الله عز وجل جعله حرما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى كذلك. نعم،
نواصل الأسئلة. تنبيه بالنسبة للإخوة المستمعين عبر البث المباشر: كما هو معلوم أن المحاضرات تبث على المباشر عبر مواقع، من بينها موقع الإمام الآجري وموقع الشريعة، هي تبث على المباشر. كذلك هناك أسئلة من بعض الإخوة المستمعين عبر المباشر، والسؤال الأول أجاب عليه فضيلة الشيخ سالم مريدة. يقول السائل: قرأت في كتاب القول المفيد أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: يوجد في غير الصحابة من التابعين من هو أعلم أي أكثر علما وعبادة من بعض الصحابة. السؤال: جزاكم الله خيرا، في نفسي شيء من هذا الكلام، أريد أن أفهم ما يقصد الشيخ من كلامه، بارك الله فيك.
فيما يظهر أن كلام الشيخ واضح أيضا ولا إشكال فيه، من جهة كون أن التابعين أي الذين التقوا بالصحابة رضوان الله عليهم هم التابعون، قد يكون فيهم من هو أعلم بمعنى أكثر علما من بعض الصحابة، لا شك في ذلك. سعيد بن مسيب رضي الله عنه رحمه الله من علماء التابعين، وهو لا شك أعلم من بعض الصحابة ممن روى من الأحاديث أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أنه كونه أعلم منه أنه أفضل منه، لا يعني أنه أفضل منه، فتبقى الذي للصحابة رضوان الله عليهم من الفضيلة لا يمكن أن يصلهم فيه غيرهم مهما أتى من العلم والعباد، وهو الصحبة. الصحبة هذه فرصة لا تتكرر ولا يمكن أن تتكرر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الصحبة عمل عظيم لم يحزه غير الصحابة. والصحبة أيها الإخوة المراد بها كما قال الشيخ: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. إذن هذا هو الذي يسمى الصحبة، هذا العمل الكبير الذي طبعا حتى الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون فيه، لا يمكن أن يتكرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم يدخل فيها كل من ليس بصحابي، حتى التابعين يدخل فيها، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. المد هذا هو المد، هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا هو المد الذي هو ربع الصاع. لو أنفقوهم ولو من يعني قمح أو شعير أو شيء من النفقات، ونحن بلغت نفقاتنا هذا المقدار الذي هو أحد من الذهب، لا نبلغ شأوه ولا نبلغ ما بلغوه. إذن التابع قد يكون طبعا من التابعين من هو أكثر عبادة. أويس بن عامر القرني من التابعين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يره وقال عنه أنه سيد التابعين، ويقول لعمر بن الخطاب، والحديث في صحيح مسلم في فضائل عمر رضي الله عنه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سيد التابعين رجل يقال له أويس بن عامر القرني، من عامر من مراد ثم من عامر، إذا لقيته فاطلب منه الاستغفار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحرى الوفود القادمة من جهة اليمن في الحج، فيقول لهم: هل فيكم أويس بن عامر القرن؟ هل فيكم أويس بن عامر القرن؟ فكان يبحث عنه حتى ظفر به وعثر عليه، فقال له: أنت أويس؟ قال: نعم. بن عامر؟ قال: نعم. من مراد؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه فلم يبقى إلا قدر الدرهم؟ قال: نعم. لك أم أنت بار بها؟ قال: نعم. قال: لقد سمعت الرسول يقول، وقال لهم وقال نسل، قال: فاستغفر لي. هذا عمر بن الخطاب يقول لي أويس وهو من التابعين اللي بيلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أنه يفضل عمر في 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 فيما هو معروف لعمر من الفضائل ومن إلى آخره. إذن لا إشكال في هذا الكلام، فممكن أن يكون من التابع منه أعلم ومنه أعبد، لكن لا يمكن أن يكون منه أفضل. نعم، فيعبد ربما كثيرا، ولكن الذي فاته الصحبة، الصحبة التي هي فضل عظيم وفرصة لا تتكرر لغير الصحابة رضوان الله عليهم مهما كانت مدة الصحبة. لا يشترط في الصاحب كثرة الرواية ولا الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى آخر ذلك من الشروط التي ربما اشترطها البعض. فالصحيح أنه ولو لقيه مرة واحدة يسمى صحابي، وله من الفضائل مثل التي للصحابي، غير أن الصحابة لا شك أنهم يتفاوتون ويتفاضلون في ما هو معروف من وجوه المفاضلة. نعم، إن شاء الله هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
نعلم إخوة الموقع مجددا أن المجيب عن الأسئلة هو الشيخ سالم مريدة. يقول السائل: هذه شبهة ألقاها أحد أساتذة كلية الأدب، قال: لا يوثق بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه لأنه أسلم في السنة السابعة وروى ما لم يروه غيره من الصحابة. ثانيا قال السائل: شبهة ألقيت في بحث في كلية الشريعة، بعض الصحابة أسلموا لأغراض سياسية ومطامع كبني أمية، صلى الله العافية. السؤال الأول أعيد. قال السائل: شبهة ألقاها أحد أساتذة كلية الأدب، قال: لا يوثق بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه لأنه أسلم في السنة السابعة وروى ما لم يروه غيره من الصحابة.
إذن أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المشهور المعروف الذي اسمه على ما اختلف فيه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، من بني دوس، قبيلة يمنية، وكان من الصحابة، بل كان من الصحابة الذين سكنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أهل الصفة، وكان متفرغا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه 3 سنوات، ولكن هذه السنوات بارك الله له فيها، فكان أخذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء الكثير. نعم، فهو من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني السر في ذلك ما ثبت عنه أيضا أنه مرة بسط ثوبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقبضه، القصة مشهورة على أنه كان ذلك كل ما كان من الأحاديث بعد تلك المناسبة لم يعد، يعني كان ما كان يحفظه من الأحاديث لم يكن ينسى شيئا بعد تلك اللحظة التي هي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكون من حملة العلم، فكان من حملة العلم وكان من مكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة الكلام الذي قاله هذا المعترض، هذا المشبه الملبس، هذا إذا قاله أهل الحديث، أهل هذا الفن، هذا العلم. وأما أستاذ أدب ففي الحقيقة من المفروض أنه لا يستمع لكلامه، هذا إن قاله واحد من نقاد الحديث، كما قالوا: وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. إذن هذا الرجل، يعني الذي يقول هذا الكلام، في حق المفروض أنه كلامه يعني لا يلتفت إليه ولا يعتبر به، وإنما هو كتاب ككلام أي واحد من المستشرقين وكلام أي واحد من الأشخاص الذين ربما يعني يقولون مثل هذا النوع من الكلام على وجه التلبيس وإلقاء الشبه وزعزعة الناس عن معتقدهم، سواء كان في هذا الصحابي أو في غيره من الصحابي. وهو يعني يذكر في جملة ما يريد ربما أعداء السنة من أن يعني يسقط. فالشخص الذي يريد أن يتكلم في أبو هريرة رضي الله عنه فكأنه يتكلم في صحابي يعني عنده كثير من الأحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكثرين الرواية عن، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس ماذا يقول؟ ابن عباس رضي الله عنه صحابي، ربما يعني عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان من صغار الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك هو من مكثرين الرواية. أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، عائشة، جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، هؤلاء معروفون بالصحابة المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن كونه يعني 3 سنوات، قل له النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلوم التي هي منتشرة بيننا، وهو صلى الله عليه وسلم أمي، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك يعني المرحلة التي ربما يعني بعد بعثته إلى وفاته 23 سنة، نحن الواحد منا يقضي 23 سنة ما يأتي من العلم بطائل كبير، ماذا يقول في هذا الكلام؟ نعم.
الشق الثاني من السؤال، يقول السائل: شبهة ألقيت في بحث في كلية الشريعة قيل فيها: بعض الصحابة أسلموا لأغراض سياسية ومطامع كبني أمية.
قال كذلك كلام كسابقه، بل هذا أصرح من السابق في السب، وفي هذا يعتبر يعني سب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كونهم أسلموا لأغراض سياسية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. والصحابة رضوان الله عليهم، الله عز وجل ذكرهم وأثنى عليهم في كتابه، فقال تبارك وتعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. وإلى آخر ذلك من الثناءات التي على الصحابة، وهذا كلام في الحق كذلك لا يلتفت إليه، كونهم أسلموا لأغراض سياسية. هذا الغرض السياسي ما هو؟ إذن فالصحابة رضي الله عليهم سواء منهم من كان من مسلمة الفتح وسواء كان من أسلم قبل، الله عز وجل نعم بينا أن من أسلم قبل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. إذن كلا بمعنى الذين أسلموا قبل الفتح، والذين أسلموا من بعده كلهم يعتبرون مسلمين، كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان منهم معاوية بن أبي سفيان، سواء كان خالد بن الوليد، وسواء كان ممن أسلموا في يعني بعد فتح مكة إلى آخر ذلك. هذا نصر من الله عز وجل. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا يعني الله عز وجل أراد لهؤلاء الصحابة أن يسلموا في هذه الفترة، فلا يقال هذا لأغراض سياسية. نعم.
سؤال الموالي: حتى لا نظلم إخواننا المستمعين عبر البث المباشر من العاصمة، أحسن الله إليكم، كيف الرد على من قال لا إشكال في الرد على الصحابة فقد كان بعضهم يرد على بعض؟
صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نقول لا شك أن الكبير إذا رد على الكبير ليس كالكبير كالصغير يرد على الكبير، هذا واضح. فأبوك يرد على أمك أو أمك ترد على أبيك هذا الشيء، لكن أنت ترد على أمك، وش يعتبر هذا؟ بر ولا ما هو بر؟ إحسان ولا ما هو إحسان؟ أدب ولا ما هو أدب؟ هذا واضح بين. لكن القوم كما قلنا يهرفون بما لا يعرفون، ويتكلمون بما لا ينتبهون إلى يعني سقطه، كلام ساقط. كبير لما يرد على كبير أمر هين سهل، صحابي يرد على صحابي أمر هين، أبو بكر يشتم ابنه وغضب عليه ما في ذلك إثم، أبو بكر يشتم ابنه، لكن أنت تأتي وتشتم ابن أبي بكر الصحابي ابنه الصحابي فهذا فيه إثم، وهذا فيه سوء أدب بخلاف ما أدبك الله عز وجل به في القرآن. فالأمر واضح بين، ليس رد الكبير على الكبير كرد الصغير على الكبير، وهذا واضح بين أظن لا يحتاج إلى زيادة كلام. لكن القوم يريدون أن يتسللوا وأن يلبسوا على الناس وأن يسوغوا لأنفسهم الطعن في أصحاب رسول الله، فليس لهم ذلك مهما تنوعت شبههم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
ننبه الإخوة المستمعين عبر البث مباشر أن السؤال أجاب عليه الشيخ محمد الغرنوطي حفظه الله. يقول السائل: شيخ حفظكم الله، هل إذا تكلمت مع أحد الأشخاص قلت لهم أن العلماء يتكلمون في أهل البدع يقول لك أن الصحابة رضي الله عنهم هم كذلك اختلفوا، فهذا يعد من سوء الأدب مع الصحابة أم لا؟
نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافهم كان خلافا سائغا، خلافا في دائرة لا يخرجهم عن كونهم خالفوا الحق، لأن الخلاف عند العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خلاف تضاد، بمعنى الآية تأتي صريحة بينة واضحة في الدلالة على معنى معين، ثم يأتي من يأتي من أهل البدع والأهواء فيخالف تلك الآية، فلا نسمي أن هذا خلاف كما اختلف الصحابة، لا، هذا يسمى اختلاف تضاد، لأنه ضاد وخالف الآية. الآية صريحة بينة واضحة تقول الرحمن على العرش استوى، ثم يأتي أهل البدع فيقولون لا ما استوى وإنما استولى، هذا خلاف تضاد مضاد ومخالف للآية الصريحة الواضحة البينة التي فهمها الصحابة ومن جاء من بعدهم. اختلاف الثاني اختلاف تنوع، وهو كأن يأتي دليلان أو أكثر بعمل معين، فكل من يعمل بذلك الدليل كل من يعمل بذلك الدليل يعتبر في هذه الحالة أنه قد عمل بالحديث، واختلافهم اختلاف توافق ليس اختلاف تضاد. مثال ذلك تأتي السنة بأن الوتر يجوز لك أن توتر بخمس، يجوز لك أن توتر بثلاث، يجوز لك أن توتر بركعة واحدة. فثلاث أشخاص كل كيف يوتر، الآن في الظاهر أنهم مختلفون، لكن حقيقة اختلافهم كله وارد عن دليل، فاختلافهم اختلاف تنوع، فيجوز لك هذا ويجوز لك هذا ويجوز لك هذا. والاختلاف الثالث هو اختلاف الأفهام، وهو ما يقع بين كثير من أهل العلم. فالصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلفوا، منهم من فهم أن صلاة العصر في ذاك اليوم لا تصلى إلا في بني قريظة مهما كلف الأمر، فلذلك لم يصلوا العصر إلا في بني قريظة حتى ولو أدى الأمر أنه خرجت من وقتها. هذا فهم. وطائفة أخرى فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يستعجلوا في المسير من أجل أنهم لو استطاعوا أن يدركوا العصر بني قريظة فليدركوه، فصلوا العصر في الطريق. فهنا حصل بينهم اختلاف، وهذا يسمى باختلاف الأفهام. وهذا الاختلاف التنوع الأول واختلاف الأفهام اختلاف موجود بين أهل العلم وموجود بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما فيه بأس، هذا اختلاف ما فيه بأس. لكن اختلاف التضاد وهو خلاف وهو الذي يقع ووقع فيه وهو الذي عليه أهل البدع والانحرافات، هذا اختلاف ليس كالاختلاف الذي ذكرناه من قبل، فهو الاختلاف المذموم، وهو الاختلاف الذي وردت به الأدلة في النهي عنه وفي ذم أصحابه. ففرق بين الاختلافين، بارك الله فيكم. وأظن أن الوقت قد انتهى.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يقول في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أن إذ تفيد الماضي ولا تفيد أنهم بقوا على هذا الإيمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا. قال: كيف نرد على من يقول في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ إذ يبايعونك على أنها تفيد الماضي، وعلى أنه وما الدليل كذلك على أنهم تغيروا عن هذا الوصف الذي استوجب رضا الله تبارك وتعالى؟ إذن فالله تبارك وتعالى رضي عنهم، وكان السبب رضاهم ما سيقع منهم، وهو أنهم سيبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهم كما ذكر في المحاضرة عددهم يربو أو يزيد على 1400 صحابي رضي الله عنه. الله تبارك وتعالى هنا أخبر، وهذا خبر، والخبر في الحقيقة لا يحتمل إذا كان من عند غير الله عز وجل إلا الصدق أو الكذب. وأخبار الله تبارك وتعالى كما قال فيها: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأحكام صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهذا خبر من الله عز وجل لا يكون إلا صادقا. وأما كون إذ هنا في العربية تفيد الماضي، فالأمر ليس يعني يرجع فيه إلى إذ ولا إلى غيرها، ولكن الأمر خبر من الله عز وجل، وهو لا شك كما قال تبارك وتعالى: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا قلنا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
يقول السائل: أفيدونا جزاكم الله خيرا، ما حكم من يشك في عدالة الصحابة عموما وخاصة الصحابة الذين عاصروا الفتن كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغيره؟
من يشك مطلوب منه أن يزيل شكه، مطلوب أن يسعى في إزالة هذا الشك، وأن يسعى في إزالته، وذلك بأن يسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يثني على هؤلاء الصحابة، سواء كان مثل معاوية بن أبي سفيان الذي هو من كتاب الوحي وخال المؤمنين، نعم، ويعني يسعى كذلك في ما قال الله عز وجل أن يتعرف على ما قاله الله تبارك في الصحابة، سواء كان معاوية بن أبي سفيان، وسواء كان طلحة، وسواء كان الزبير رضي الله عنه، سواء كان كذلك غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم الذين وقع فيهم وقع عقيدة السنة والجماعة معروفة في هذا الباب، أننا فيما وقع بين الصحابة من الخصومات نحتكم فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الحسن الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فيه إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي يمسك عن الكلام الذي فيه تناول أعراضهم وتحليل ما وقع بينهم من الخصومات إلى آخر ذلك. وإنهم كما ورد كذلك من الشيخ في المحاضرة على أن المراد بما وقعوا فيه هم فيه إما مأجورون، الواحد منهم إما مأجور مع اجتهاده فله أجران، وإما مع اجتهاده مخطئ فله أجر واحد. نعم، فهم مترددون بين من له أجران ومن له أجر واحد فقط. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن لا يعرف قدر مشايخنا في الجزائر ولا يأخذ بثناء العلماء عليهم ويخالط أصحاب منهج التمييع ويزهد في الجرح والتعديل؟ جزاكم الله خيرا.
إذن نصيحتنا في الحق على الأقل هؤلاء المشايخ الذين ربما بعضهم نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم أعمالهم وجهدهم في هذه الدعوة ونشرهم للعلم، أن ينظر إليهم على أنهم على الأقل من مشايخ الدعوة ومن حملتها في هذا البلد، فيراعي لهم حرمتهم ويتجنب الكلام فيهم، ثم أيضا يستمع إلى ما قاله العلماء. وإلا فقد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال صلى الله عليه وسلم: إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم يحملك الحياء الذي هو رادع يساعد الإيمان، فاصنع ما شئت. تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم على من وقع في أعراض أهل العلم، وخصهم كذلك بشيء من زيادة في الكلام والاستطالة في أعراضهم. فهذا في الحقيقة هكذا ننصحه بأن يتأمل عبارات هذا الحديث النبوي الصحيح. نعم.
فأود إن شاء الله من إخواننا أن يكون ما سأتكلم به وآخر ما يكون في هذه المحاضرة، يطلب البعض نبذة عن مرحلتي العلمية. وفي الحقيقة أن هذه أشياء إنما تطلب من أهل العلم ومن طلابه المتفوقين في ذلك، لأنه لا شك أنه تكون هناك فوائد، وتكون هناك يعني في التراجم من المحفزات التي تنفع طلاب العلم وأهل الحق في ذلك. أما صغار طلاب العلم فلا يكون من وراء ذلك أي فائدة، أو ربما هي فائدة صغيرة، لكن استجابة ونزولا عند طلب الإخوة. فأقول وبالله التوفيق: أنا محمد حكيم غرناطي، أصل النسبة غرناطي، والغرناطة تعرفونها هي من بلاد الأندلس، وفي الترجمة حرفت إلى غرناطي من مدينة أندية. طلبت العلم كما هو حال سائر الطلاب أو أهل المدارس في المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، وفي السنة الأولى من الثانوية انتقلت إلى أرض الحرمين مكة، إلى المدينة، أود الالتحاق بالجامعة. والجامعة كانت وهذه في سنة 1993 من الميلاد، وشرط الجامعة بالطبع أنه لا يقبل إلا من هو حائز على الشهادة الثانوية البكالوريا، وأنا كنت صغيرا عن ذلك الأمر. فذهبت إلى الشيخ جميل زين رحمه الله في بيته بمكة، فاستنصحته عما أقدم عليه أو ماذا أفعل، فنصحني بالذهاب إلى عند الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي بدار الحديث بدماج باليمن، وفقني الله عز وجل لذلك، فاستخرت الله وأقدمت على هذا الأمر، وسافرت إلى أرض اليمن، وكان دخولي أحضار الحديث بدماج سنة 1994 في الشهر الأول من تلك السنة. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يدرس تفسير ابن كثير قبل الظهر، ويقرأ في صحيح البخاري بعد العصر، وبين المغرب والعشاء صحيح مسلم والمستدرك للحاكم، لأن الشيخ كان في ذلك الوقت يبحث في رجال ومشايخ الحاكم، فلذلك كان يدرسه. وكان الشيخ كثيرا ما يحفز الطلاب على تعلم العلوم كعلم اللغة والفقه والعقيدة وما شابه ذلك، فكنت متعطشا نظرا لقلة علوم اللغة، فالتحقت بحلقات اللغة فدرست التحفة السنية على بعض طلاب الشيخ في مدة شهر، واستعنت بشرح الشيخ العثيمين عبر الأشرطة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى شرح الكواكب الدرية فدرستها أيضا في ظرف 4 أشهر وأقل، ثم بعد ذلك التحقت بحلقات شرح قطر الندى للعلامة ابن هشام رحمه الله، ودرستها في 3 أشهر، وذلك لأنني كنت أحضر حلقتين في ذلك. حلقة ابتدأ كان أحد المبرزين من تلاميذ الشيخ رحمه الله قد ابتدأها قبل أن ألتحق، فالتحقت بها في من درس الفاعل، أي في نفس من نصف الكتاب إلى آخره، والتحقت بحلقة أخرى ابتدأ فيها المدرس من أول الكتاب، والكتاب كان يدرس في 6 أشهر، لكن لما كنت أحضر حلقتين اختصرت الأمر فدرستها في 3 أشهر. بعد ذلك قام أحد طلاب الشيخ الذين درسوا على الشيخ مباشرة شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، فدرست عنده إلى باب الفاعل أو ما بعد ذلك في شرح ألفية ابن مالك، هذا في علم اللغة. ثم بعد ذلك يعني درست عند طلاب الشيخ المفوقين في ذلك من علم الفرائض والعقيدة كالعقيدة الطحاوية، ودرستها عند مرتين، والتدمرية ومختصر الصواعق المرسلة، وكنت أيضا أستمع إلى شروح الشيخ العثيمين رحمه الله في ذلك. هذه نبذة مختصرة. وفي سنة 2001 تقريبا رجعت إلى الجزائر، ولازلت في مدينتي أعلم بعض إخواني الذين يحبون أن يتعلموا من العلوم علوم اللغة والعقيدة وما شابه ذلك. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في الأمر كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، نفعني الله إياكم بما قلنا واستمعنا، وجعله في ميزان حسناتنا، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.